بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان في رسالة لب اللباب، بدأنا في القسم الأول والفصل الأول من القسم الأول، وهو الشرح الإجمالي للبرنامج الكلي للسير والسلوك. قلنا أن القسم الأول هو في الواقع شرح نظري، ثم يبدأ القسم الثاني في كيفية السير والسلوك، وهناك يذكر بعض الجوانب العملية للسير والسلوك. ذكرنا عالم الطبع، وأن الإنسان أول عالم يجب أن يسافر منه هو عالم الطباع، ما تطبعت عليه النفس، يعني ما تعلقت به من الماديات. كثير منا عندما نقول له مثلا الآن نسأل ما حنان، حنان العلوي، لو أحد سألش من أنتين عرفي نفسك وش بتقولين؟ إلا آخر واحدة دخلت، يمكن ما أدري آخر واحدة كتبت. ما أخت حنان سيدة، لو أحد سألك من أنتي؟ بقول اسمي ومن أي منطقة. زين، لعيا، لو أحد سألش من هنتين وش بتقولين؟ عرفي نفسك، رايحة مقابلة مثلا وقالش عرفي نفسك، كيف بتعرفين نفسك؟ هما الرضا، أعمل في المكان الفلاني مثلا. زين، إذا لاحظوا أخوات إن إحنا لما نبغى نعرف الآخرين على أنفسنا، أقول أنا من المكان الفلاني، أنا من سيهات، من العائلة الفلانية، أحسنت، عمري كذا، ما أحد يذكر عمره، مريم حمل النسوان حلي شو اسمه، خب اسمي كذا، خب من المنطقة الفلانية، تخصصي كذا. هذه الأوصاف التي اعتدنا أن نعرف أنفسنا بها هي في الواقع ترتبط بهذا البدن، وين احنا عايشين، واضح؟ والكلام فقط عن العرضيات، كلام على أن احنا قاعدين نتكلم عن الطبيعة، نتكلم عن عالم الطبيعة. كثير منا لما نقول من انت يا فلان، يقول انا فلان، ولد فلان، العايش في البيت الفلاني، في المكان الفلاني، اشتغل الشغله الفلانيه، وما الى ذلك. واضح اخوات؟ هذه شخصيتنا الطبيعيه، واضح؟ هذه الطبيعه، عالم الطبيعه. زين، البعد الطبيعي في الانسان. العالم الثاني اللي احنا اليوم المفروض نتكلم عنه، وهو عالم البرزخ، صح؟ وصلنا له، وزاد هذا السفر الروحاني هو المجاهدة والرياضة النفسانية، ولأن قطع علائق المادة صعب جدا، يعني صعب الإنسان يعرف نفسه بغير هذه التعاريف المادية. مثلا عندي 3 أولاد، عندي 4 أولاد، إلى آخره، يعني هذه الجوانب المادية، بيتنا في المكان الفلاني، أعرف نفسي بما لدي، هذه شخصيتي. زين، عندي هالأوصاف الفلانية، عندي كذا شهادة، شهادة الفلانية، شهادة الفلانية، هذا التعريف للشخصية. زين، هذا التعريف تعريف بالطبيعة. ولأن قطع علائق المادة صعب جدا، يتم التخلص من وشائج عالم الكثرة بالتدريج حتى يتم السفر من عالم الطبع. وشو المقصود من السفر أخوات؟ أنت ذكرنا وشو تعريف السفر. السفر يعني مشاهدة آثار العالم الجديد. يعني عشان أبسط الموضوع، الحين لو مثلا واحدة منكم بدأها قالها يالها زوجها، قال لها إن إحنا بنسافر، بنروح مثلا النجف إنزين، أو بنروح كربلاء، أو بنروح مشهد إنزين، فاستأنست وجهزت الأغراض وكل شيء وراحوا إلى مشهد إنزين. لكن في اليوم الأول راح وداها إلى منطقة جبلية فسحاها وكذا، في اليوم الثاني ومدتهم أسبوع، كل يوم سواها برنامج، ما راحوا زاروا الإمام الرضا، كل يوم يوم تروح منطقة جبلية، يوم يوديها مطعم، يوم يوديها ما أدري وين، المهم فسحاها مشهد كبيرة، مشهد مدينة كبيرة وفيها أشياء كثيرة إنزين، فيها أشياء كثيرة تستحق الرؤية يعني والمشاهدة، والواحد يعني يتفرج عليها أمور طبيعة زين. فالمهم راح روتها كل مكان جديد عليها، أول مرة تشوفه، فقامت تشوف كل شو اسمه، ورجعت كل يوم تقول لي يا فلان وين متى بتودينا الحرم، يقول إن شاء الله إحنا عندنا أسبوع إن شاء الله في يوم من هالأيام المرة الحرم. فعلا ما راحوا الحرم ورجعت البلد زين، خلص الأسبوع ورجعت البلد، وشو تقول له؟ كيف تعبر سافرت إلى مشهد؟ تحس إن هي سافرت مشهد؟ تقول له ما سافرنا مشهد، صح؟ ما كان هي سافرت، لأن العلامة البارزة لما يقول لما أحد يقول لي أنا رحت مشهد يعني زرت الإمام، فلما أو يقول لي أنا رحت المدينة المنورة يعني رحت زرت النبي، صح؟ نعم ممكن يروح يتنزه وكذا، ولكن أنه ما يروح الحرم أصلاً يعني ما راح المدينة، وش راح يسوي؟ يروح مكان ثاني يتنزه فيه زين. لما أحد يقول لي أنا رحت مشهد يعني أنا رحت زرت الإمام ورحت أماكن ثانية ما عليه، لكن أنا أروح مشهد ولا أزور الإمام يعني ما رحت مشهد، واضح أخوات؟ إذا وهذا إحنا عارفين كذا، إذا واحد ما استأنس بالسفر يقول ما كنا سافرنا، لو ما سافرنا أحسن، ما سافرت أنا ما أحس إني سافرت، صحيح؟ إذا السفر يا أخوات هو مو فقط الانتقال من عالم إلى عالم، هو إنما مشاهدة آثار ذلك العالم، مشاهدة ما أتوقع أن أشاهده، ومشاهدة المنازل الخاصة بذلك العالم. هذا معنى السفر، نفس المعنى السفر المادي هو موجود في ويش؟ في السفر الروحاني. إن لكل عالم آثار خاصة الإنسان وإذا شاهدها الإنسان مش يعني يشاهدها، يستغرق فيها، يشعر بأن أنا الحين في مشهد، لما أروح على الإمام الرضا أشعر بأن أنا الحين صحيح في مشهد زين. لما يدخل في عالم البرزخ يشعر بأن الحين، لما نسأله أنتين يا أم فاطمة من أنت، من أنت يا أم فاطمة، تقول أنا قوة، عندي قدرة على التعقل، عندي ذهن، أنا مفكرة، أفكر، أنا تغيرت. وين راحت أم فاطمة؟ وين راحت أم فاطمة اللي تعيش في البيت الفلاني؟ أصلاً ولا يعلمها هذا التعريف، تعريف بالطبيعة، واضح؟ لما نسألها من أنت يا فلانة؟ تقول أنا عندي ذهن أفكر به، عندي خيال، أنا أقوم بهذا الفن الفلاني، عندي قدرات كذا، واضح؟ يعني قدرات بواسطتها أقوم بمجموعة من الفنون وإلى آخره. إذا تروح إلى عالم ويش؟ إلى عالم الذهن والبرزخ وعالم الخيال وقوى النفس، يعني قوى النفس، عالم المثال، واضح أخوات؟ فتعرف نفسها، تعرف شخصيتها بهالطريقة. طبعا اللي يعيش عالم الطبيعة بيصير عنده غريب، وش قاعد تقول هذه؟ يعني كيف تعرف نفسها بهالشكل؟ واضح. ولكن اللي يعيش في عالم فإن آثار هذا العالم تظهر عليه، واضح أخوات؟ هذا معنى السفر، اللي يسافر إلى عالم من العوالم آثار هذا العالم تظهر عليه زين. بعد بدينا بعد شو إن شاء الله عالم البرزخ نتكلم عنه بالتفصيل. بعد عالم البرزخ يجينا عالم الروح. عالم الروح يعني عالم المجردات. زين، عالم المجردات. لما يسأل فاطمة مثلا من أنت، تقول أنا محب إلى الإمام علي، محب إلى الرسول. تشاهد أمور مجردة، تشاهد المحبة، تشاهد الولاية. أنا موالية لأهل البيت. على طول تي على بالها، ما هي على بالها لا اسم ولا من أي عائلة ولا من أي منطقة، ولا المهيمن على فلانة، على مريم، على مروة، هي الأمور الكلية، الأمور الروحانية، شخصيتها الروحانية. إنزين، فتعرف نفسها وتشاهد آثار هذا العالم، له عالم الروح في نفسها. وطبعاً هني الناس تستغرب زيادة، تقول كيف تعرف الناس اللي موجودين في عالم الطبيعة؟ تستغرب من هذا الطريقة في التعريف. واضح أخوات كيف تعالي النفس في العوالم؟ في كل عالم تصل إليه وتسافر له النفس، تعرف نفسها بذلك العالم وآثاره ومنازل ذلك العالم. واضح؟ بعد عالم الروح يلنا عالم الفناء. الأول شيء الفناء في أسماء الله. فيسألون مثلا أحلام، من أنت يا أحلام؟ تقول أنا قوة الله، أنا عين الله، أنا وجه الله. ما بأحلام يقتلونها يعني، من بعد هذا وش قاعد تقول هني؟ وش تسوي أحلام لما تعيش في عالم الأسماء، المقامات الأسمائية؟ لا تشاهد أحلام، لا تشاهد شخصيتها، تشاهد وجه الله فيها. هذا اللي إن شاء الله الدرس الأسبوع القادم كله بنتكلم عن هالموضوع. إنزين، تشاهد وجه الله فيها، يعني في لما تسير. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول نحن أسماء الله الحسنى. يعني في أسماء أخرى لكن الأسماء الحسنى هم سلام الله عليهم. أو مثلا الرسول صلى الله عليه وآله ينقل حديث قدسي، ينقل عبدي أطعني أقول للشيكون فيكون، وتقول للشيكون فيكون، أكون عبدي أطعني تكون، أكون سمعك الذي تسمع به. ولا بعدنا هذا لا زال تدرج تدلي، بعدنا هالتدلي في شو اسمه فناء الذاتي. الحين في فناء الأسماء، كل ما ظهر اسم من الأسماء، مثلا خديجة تقول أنا قوة الله، أنا عين الله. عين الله نعم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أطعني أكون سمعك الذي تسمع به، أكون عينك التي تنظر بها، وهكذا. يعني تصبح قوات، قوة إلهية. واضح؟ هذا اللي يعيش في وين؟ في عالم الأسماء. وعالم الأسماء أعلى من عالم الروح، ما بيلا إن شاء الله ترتب العوالم. زين، اللي هو الفناء الأسمائي. الفناء الأسمائي وش يعني فناء؟ يعني تفنى شخصيتي، تفنى. لما يسألون أم مهند، من أنت يا أم مهند؟ ما تقول أنا أم مهند، تقول أنا عين الله، أنا سمع الله، أنا على حسب الاسم الذي فنت فيه هي. واضح؟ واضح أخوات؟ تعرف نفسها بالله سبحانه وتعالى. زين، بوجه من وجوه الله الذي فنت فيه، يعني شخصيتها الخلقية اجتازتها، تركتها وارتبطت بالله سبحانه وتعالى، فأصبحت مجرى للكمالات الإلهية. زين، وبعد هي اللي هو الفناء الذاتي. الفناء الذاتي اللي هو لما يسألون مريم مثلا، من أنت يا مريم؟ من أنت؟ تقول أنا الله. هذا هني بعد ما في مجال على طول تتهم بالكفر. لويش؟ لأن أنا الله هني يعني أنه تجاوزت ويش؟ تجاوزت الأسماء وصلت للفناء الذاتي. يعني أصلا ما حتى الأسماء، ما حتى كمالات الله سبحانه وتعالى التي كانت مستغرقة فيها أو في بعضها تتجاوزها. زين، وتصل إلى حالة من الفناء في ذات الله سبحانه وتعالى، فتهيمن عليها الذات الإلهية. واضح وش يعني هني الفناء الذاتي؟ يعني كل شيء يفنى، لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى. فكل حاجة يسألونها على حسب المقام اللي هي فيه، نعم بينا بعدين يصح أو ما يصح، متى يصح أيضا. زين، مثلا عندنا في القرآن الكريم شجرة تقول إني أنا الله، شجرة تقول إني أنا الله. أي شجرة هذه اللي ادعت الألوهية؟ بعد مو إنسان وبني آدم. أي شجرة أخوات؟ شجرة النبي موسى عليه السلام. إذن في الفناء الذاتي، نعم في الفناء الذاتي الله يتكلم، الله حاضر، مو أن الشجرة تتكلم عن الله. بعض هالشكل بعض المتكلمين يقول الله خلق الكلام في الشجرة، لا، الله يتكلم، أصبحت الشجرة مجرى لله، مثل الـ مثل الـ مثل شو اسمه، شو يسمونه ده، المايك، ميكروفون، زين، ميكروفون مستسلم تماما إلى المتحدث، طيع كل ما يقوله المتحدث ينقله، يعني مجرى تام لله سبحانه وتعالى. واضح؟ مجرى تام لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيها الله كيف يشاء. الإنسان في الفناء الذاتي يصبح هكذا، أصلا مو هو اللي يتكلم، أنت لما تتكلم معه الله يتكلم معك من خلاله، هذا الفناء الذاتي. مثل الشجرة بالنسبة إلى موسى عليه السلام، موسى ما راح قال والله أنتين الشجرة تدعين الألوهية، أدرك بأن الله سبحانه وتعالى تصرف في هذه الشجرة، هذه الشجرة مستسلمة تماما. فمن يصل إلى الفناء الذاتي يعني استسلام محض لله سبحانه وتعالى، بحيث أصلا ما يشعر لا بنفسه ولا شيء من حوله، يصبح مجرى لله سبحانه وتعالى، ليس فقط لإرادة الله. في مرتبة الفناء الصفاتي، الله سبحانه وتعالى يقول له أنا أصبح سمعك، يعني سمعك يصبح إلهي، يصير ما تسمع إلا الشسمة. ولكن في الفناء الذاتي الله سبحانه وتعالى يستعملك، تصبح خليفة لله سبحانه وتعالى، يستعملك، يظهر فيك، واضح، يستعملك في الاستخلاف. إيه هذا إحنا نقول مو عدم توجه، مو احنا للعدم، لا، نفس البدن موجود ولكنه الانسان غير ملتفت. الكلام عن السفر الروحاني اخوات، ما له علاقه بالافاقي، بدن موجود ولا مو موجود، قلنا هالكلام من قبل. السفر سفر روحاني، مثل ما ابرز مثال عليه في النوم. النوم انتقال من عالم الى عالم اخر، من عالم الماده الى عالم المثال. الحين لما تنامون وتشوفون حلم، تحلمون، شفتونه بعيونكم، لما يقولون لك وين حلمت بهالحلم، وين حلمت فيه اخوة، لما تروحون في تشوفون حلم معين وتكونون في ذي الحلم انتقلتون من مكان الى اخر، يقولون لك كيف انتقلت، كيف رحت من مكان الى من هالمكان الى المكان الثاني، مو بالبدن، واضح. لكن هل هذا يعني بان البدن معدوم؟ لا، البدن موجود، ولكن قوة الانسان ليست محصورة بهذا البدن. ها مشكلتنا اخواتنا، وش فينا ان احنا نتصور بان احنا هو هذا البدن، هذا عالم الطبيعة، نعرف نفسنا بهذا الطب الذي انسنا به. ما نقدر نتصور كيف إن في عوالم أخرى، عوالم أسمائية، عوالم للذات الإلهية، عوالم من الأنوار، يمكن أن إحنا نعرج إليها مع حضور هذا البدن في عالم الطبيعة، ولكن الروح تنفتح على عوالم أخرى. وبعدين هي لنا عالم البقاء، عالم البقاء، بعد عالم البقاء هي لنا عالم الخلوص. إحنا سيد العلامة، سيد العلامة وش فيها؟ سيد العلامة بيتكلم عن هذه العوالم. عالم البقاء يعني ان الانسان يرجع يصير عنده قدرة على الجمع، يسمونه مقام جمع الجمع. وش يعني هالمقام ده؟ هذا المقام احنا في الواقع نتحرك نحوه بالتدريج. يعني مثلا الحين مسكين طفل عمره 6 سنين، 7 سنين، 8 سنين، إنزين، يقعد على السفرة، الأم ما أدري من وين جاية، مشغولة المهم كانت، فعادت بعض الأمهات يعني تتعود عادة سيئة وهي أنها تحاسب الأولاد على السفرة. اليوم وسويت الاختبار 7 سنين 8 سنين طفل زين شيء فلان، أنا مو قالت لك غسله ما غسلته، ثيابك ما رتبتهم إلى آخره. المهم فهذا الطفل اللي توه عمره 6 7 سنين زين ما يقدر يجمع بين انه ياكل ويركز على انه كيف يمسك الملعقه كيف ما يطيح الاكل، في نفس الوقت يسمع الام ويجاوب عليها، ما يقدر يجمع بين توظيف اكثر من قوه في وقت واحد. زين ف كثير من الاحيان مجرد ما الام تبدا النقاش الطفل يهتز، ما يعرف ياكل عدل، يوسخ المكان، وسخت المكان بعد، يا الله انت ما تصلح. زين هذا الام ما تلتفت بان الانسان هو قدرته على الجمع بين أكثر من قوة يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت، يحتاج أنه يتعلم مهارات. زين مو مثل الكبير يطالع تلفزيون في نفس الوقت قاعد يأكل ويمسك الملعقة عدل ما يطيح ويتكلم ويناقش ويجمع بين أكثر من قوة. واضح؟ هذا يسمونه مقام الجامعية، مقام جمع القوة مع بعضها البعض. في السير والسلوك نفس الشيء. في البداية الإنسان لما يركز على عالم من العوالم وتصير ويشاهد آثار ذلك العالم، طبعا بتنفتح قوة في النفس، يصير عنده قوة غير القوة اللي حق العالم المادي. مثلا زي الأحلام، أنا عندي قوة مشاهدة، عندي قوة باصرة غير هذه الباصرة اللي مرتبطة بالعين، باصرة مرتبطة بالقلب، مرتبطة بالنفس. زين هي ملكوت هذه البصرة المرتبطة بالحس. هذه البصرة أنا أشاهد بها في الأحلام، شاهد وأنتقل من مكان لآخر لكن دون ما أستخدم هذه الأقدام، هاتين القدمين، وأمسك أشياء لكن بدون ما أستخدم هذه اللامسة، مو بالبدن أنا، مو بالقوة المرتبطة بالبدن، بقوة أخرى. واضح أخوات؟ إذن في كل عالم هناك قوة. زين الحين أنا ولا نايمة أقدر أستخدم القوة، يعني الحين مثلا في الحلم، ولا أقول أنا بألمس هذا الشيء في الحلم وأتحرك إليه أو أتذوق بالذائقة، قوة الذائقة اللي هو بلسان المادي، يصير ما أقدر نجمع بين القوة في عالم المادة والقوة التي في عالم المثال، صح؟ الإنسان في السير والسلوك يصل إلى حالة يستطيع أن يجمع فيها، يجمع فيها بين القوة، وهذا يسمونه مقام الجمع. لما يرتقي، طبعا كل ما ارتقي يصير جمع الجمع جمع الجمع جمع الجمع لما يوصل إلى الفناء الذاتي ثم البقاء. البقاء يعني العود، يرجع مرة ثانية فيجمع كل القوى ويستحضرها. يقدر في عالم المادة يستخدم قوى الملكوت، وفي عالم الملكوت يستحضر قوى عالم المادة، فيصبح جامع إلى العوالم، ولكن هذا في عالم البقاء. زين في عالم البقاء يتحقق الخلوص، يتحقق الخلوص في عالم البقاء. الحين هذه نظرة إجمالية عن العوالم اللي بيتكلم عنها السيد العلامة هني، طبعا الحين تقريبا في حدود ما أدري كم صفحة، ولكن الحين الدروس اللي بتيجي كلها عن هالعوالم اللي ذكرناها باختصار. الحين اليوم بنتكلم عن عالم المثال أو عالم البرزخ. عالم البرزخ أو عالم المثال ولا ينفض السالك عن نفسه غبار الطريق حتى يدخل عالم البرزخ. إذن طبعا هنا نفس الشيء أخوات، بعد عالم المادة يأتي عالم البرزخ. نعم في هنا نقطة مهمة أخوات، إن كل عالم في البداية يكون على شكل جذبة، يعني حال من الأحوال، نسمات تمر، نسائم تمر على النفس فتجذب النفس لها. زي ما يجي على بالي والله أنا حاب إنه وإيش أسوي، الطابع البرزخ الروح الفناء والبقاء، هذا اللي ذكرناها. عالم الخلود خلوه بعدين. زين، اذا شو كنا نقول صراحة محمد؟ اي ان كل عالم هو في البداية عبارة عن ويش؟ عبارة عن احوال، حال، يعني نسمة تمر على الانسان، نفحات. الانسان اذا استفاد من هذه النفحة واستفاد من هذه الجذبة وجمع همته وحول هذه الجذبة، حاول ان يكثرها، كثر من هذه الحالات. مثلا الانسان يشعر لما يقرا مثلا ايه او سوره معينه، يحس انه فيه عنده روحانيه لما يقرا هذه السوره، زين، فيكثر من قراءتها. طبعا هذا تختلف من انسان لاخر. او مثلا لما يقرا دعاء معين يشعر بانه يشعر بنفحات روحانيه لما يقرا الدعاء، فيكثر من قراءه هذا الدعاء. زين، هذا الإكثار لماذا؟ حتى يحول هذه النسائم اللي كانت عبارة عن حالات سريعة الزوال زي ما قلنا أمس، يحولها إلى ملكات، يحولها إلى أن هذه الراحة اللي يشعر فيها يعيشها على طول، زين، أو يعيشها وقت طويل 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 لين ما فعلا يسكن فيها، فتتحول إلى منزل من المنازل. واضح؟ تتحول إلى ملكة عنده. إذا كل سفر، كل سفر وانتقال من عالم إلى عالم يبدأ بنسائم وجذبات الله سبحانه وتعالى يجذبه. لذلك يقولون الأحوال، في عبارة عند العرفاء يقولون الأحوال ألطاف، يعني الأحوال من الله سبحانه وتعالى تلطف بالعبد، يعني يخليه يشم يتلذذ شيء من حلاوة هذا السفر الجديد حتى يتشجع. زين، الأحوال ألطاف، لا، الأحوال مواهب ظاهر، والمقامات ألطاف، أو العكس، حين نسيت شاكة، ظاهر الأحوال ألطاف والمقامات مواهب. يعني الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى يقصدون من هالعبارة، المعنى بأن الأحوال يتلاطف الله سبحانه وتعالى على عبده فيجذبه جذبات. إذا هذا العبد فعلا استفاد من هذه الجذبات سريعة الزوال بحيث أنه كررها حتى تثبت وتتحول إلى ملكة، فإن الله سبحانه وتعالى يهبه هذا المنزل الجديد ويصبح مقام لا يقيم فيه، يصبح ثابت فيه. زين، اذا هذا معناه اللي هو السفر والجذبه. وشو معنى الجذبه ايضا؟ ان شاء الله تتضح اكثر، ان شاء الله في الايام الجايه بعد تتضح اكثر. ولا ينفض السالك عن نفسه غبار الطريق، يعني قبل مجرد ما الانسان ينفض عن نفسه التعلقات الماديه حتى يدخل عالم البرزخ. إذا نتيجة ثمرة إزالة التعلقات المادية أنه يدخل عالم البرزخ وعالم المثال. حنتو خلونا نعرف عالم البرزخ أول يا أخوات. أحسنتم، الأحوال مواهب والمقامات مكاسب. أحسنتم، الأحوال مواهب يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، والمقامات مكاسب يعني يحصل عليها الإنسان بالجهد والرياضة النفسية بالاستفادة من تلك المواهب. ممتاز. إنزين، أنتم الأخ أول شيء خلنا نتعرف على عالم البرزخ عشان تعرفون كيف يعرف. والله وشو الأخت تسأل كيف يعرف أنها آثار الجذب أو لا عوائق وتعلقات جديدة؟ بيّن التعلق وشو يعني الإنسان إذا، لعله هني بيناه والله في دين، لأن الإنسان إذا في مراتب الخلافة والولاية، لأن الإنسان إذا حتى بالنسبة إلى المنازل، إذا تعلق بمنزل من المنازل فإن هذا التعلق يوقف عن السير والسلوك، بيناه من قبل صح؟ إذا تعلق بملكة كان يشتغل عشان يحصلها، حصلتها خلاص تجاوزها، روح إلى ملكة أخرى اشتغل عليها وتجاوزها، مو يعني تخسرها لا، لكن لا تصير هي اللي تشغل بالك على طول، تصبح حجاب بالنسبة لك، تصبح تعلق جديد. واضح؟ المفروض تصير إذا صارت ملكة خلاص أنت تصدر منك بشكل تلقائي، ما تشغل بالك يعني لا شغلت بالك أنا تحولت إلى ملك إلى تعلق جديد. زين ولا ينفض السالك عن نفسه غبار الطريق حتى يدخل عالم البرزخ. ما هو عالم البرزخ؟ هو الكثرة النفسية مو الكثرة الخارجية. الكثرة الخارجية تسبب فوضى في النفس إذا إحنا انسقنا معها. لابد إن إحنا وش نسوي؟ ما ننساق معها ونمسك نفسنا بحيث إن إحنا ما نتعلق بشيء خارجي. الآن نأتي إلى داخل النفس، إلى عالم النفس، فيشاهد هنا بوضوح كم أودعت المادة والكثرات الخارجية من ذخائر داخل بيت طبعه، خصوصا بالنسبة إلى النساء. من تي الليل الساعة 10-11 ينامون الأولاد، يبدأ الفكر يشتغل، فلان صار كده وهذه صار كده وهذه صار كده و و و تبدأ وش تقضي الليل في تعلقات النفس في عالم البرزخ. النهار مشغولة بالكثرة المادية وفي الليل مشغولة بالكثرة وش فيها النفسية. إذا الإنسان شاهد انكفأ على نفسه وشاهد هذه النفس يدرك كم أثرت. صحيح أنه قطع تعلقه بالمادة وضبط نفسه على المستوى المادي، ما صار يتعلق بشيء، ما صار يشغل شيء مادي زين، ولكن يكتشف بأن هذه التعلقات المادية والطويلة 10 سنوات 20 سنة 30 سنة وهو غافل عن نفسه. فعندما يشاهد نفسه في عالم البرزخ يرى كم من الأثر، كم أثر عليه الطبع والطبائع والتطبع والتعلقات المادية، كم أثرت على بيت النفس، فتجعل الخيال شديد. طبعا القوة الخيالية يصعب ضبطها وتطهيرها، ولذلك هذا تحدي جديد إلى الإنسان في عالم الخيال أن يضبط عند الخيال. وش يعني يضبط الخيال؟ يعني مثل الأمور المادية، أنا الحين إذا احتجت إلى الجوال أمسكه، ما أنا محتاجه لا أحطه في مكانه ما لي شغل فيه. أحتاج إلى شيء معين فعلا في حاجة أروح إلى هذا الشيء، ما أحتاج له خلاص أتركه. واضح يعني ما في تعلق به، أضبط التعلقات في المادة. نفس الشيء بالنسبة للخيال، وقت اللي أنوي بأن أقرأ دعاء أسكر الخيال، ما في شيء يسرح ويمرح في مخيلاتي. وقت اللي أنوي الصلاة أسكر الخيال، الخيال أضبطه، ما أسمح بأن يصير في ويش هرج ومرج في نفسي بحيث أنني لا أستطيع أن أتوجه إلى شيء. دائما خيالي يشتغل، تفكيري يشتغل، الصور تمر علي باستمرار زين. تحتاج إلى إرادة أخوات، ضبط الخيال تحتاج إلى إرادة قوية، بحيث أن أنا الحين زي ما أنا الحين أقول خلاص أنا ذاكرت، تعبت المذاكرة، أسكر الكتاب ما بفتحه، ما أروح اختبار انتهى الموضوع، ويحتاج أعيش أزمة نفسية عشان اختبار زين. في اختبار أهم يحتاج نعيش أزمة نفسية عليه، اختبار الآخرة منكر ونكير. أما هذه الاختبارات الدنيوية لا قيمة لها عشان أقعد أسوي لي حالات نفسية. ذاكرت لا أقدر عليه، انتهى الموضوع، سكرت الكتاب ما بفتحه مرة ثانية. نفس الشيء بالنسبة إلى خيال الإنسان، خيال الإنسان قوة من القوة، مثل الدفتر دائما مفتوح، أنا لازم أعرف أتعلم كيف أسكره. سكرته خلاص ما بفكر في الشيء، انتهى الموضوع. مثلا باي با أنام، الحين أنا حاط لي وقت بأنام فيه، أنام أسكر الخيال انتهى الموضوع. باي با أذاكر أسكر الخيال انتهى الموضوع. باي با المهم يصير زي ما أنا أقسم يوميا، يصير عندي قدرة على تقسيم وش متى أفكر، متى أوقف عن التفكير زين. هذا تعتمد على قدرة النفس يعني، وزي ما الحين قاعد أتكلم عنه اللي هو كيفية ضبط هذه الخيالات زين. إذا هذه الخيالات طبعا في البداية تكون صعبة العملية، ولكن بعدين شوي شوي تسهل. إذا هذه الخيالات هي تلك الموجودات الخيالية النفسانية التي نشأت من التعامل والاحتكاك بالكثرات الخارجية. وصارت جزءا من آثارها وثمارها ومواليدها. زين، هذه الخيالات تقف مانع أيضا وعائق، لا زال الحين ما بدأنا السفر الحقيقي، لا زال تطهير النفس من العوائق والموانع التي تمنع الإنسان من السفر إلى المجردات. زين، وسببا لافتقاده للهدوء والسكينة، فالإنسان أحيانا يفتقد إلى الهدوء بسبب الضجة المادية الخارجية، أحيانا أو في كثير من الأحيان نفتقد إلى الهدوء بسبب ضجة نفسية، بسبب لو سويت كده أحسن، لو ما أدري وش صار، لو هذا لو إيش قال هذا الشيء كده، وا 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 وأقعد أحاكم الآخرين، وأقعد هذا على المستوى الشخصي، وأقعد أرتب برنامج طويل عريض حق سنة كاملة، ويوميا أمشي على يعني يوميا أتذكر هذا البرنامج، ما أدري أكل، أحط لك ورقة وقلم، هدفي في هذه السنة هذا الشيء الفلاني، هذه الخطوة الأولى، هذه الخطوة الثانية، هذه الخطوة الثالثة، هذه الخطوة بتاخذ لي 3 شهور، خلاص ما يحتاج أنني كل يوم أقعد أمر على برنامج السنة، وبرنامج هذا برنامجي الخاص، غير برنامج أولادي، غير برنامج الطلاب اللي عندي، غير برنامج، فيعني يعيش الإنسان ضجة نفسية ما لها داعي، يستطيع أن يضبطها بحيث أنه إذا كنت خايف تنساها أكتب على ورقة، إذا كنت تبغى ترتبها تبغي كذا، يعني بمقدار ما تستطيع لابد أن تطهر، وإيش تطهر الخيال والتفاعل النفسي حتى يكون عندك حالة من خلو النفس. فلا يختل السالك بنفسه مناجيا الله سبحانه وتعالى إلا وهجمت عليه فجأة كالسيل الهادر قاصرة إهلاكه. هني أيضا يذكر لنا شعر: إن الروح لتفقد صفاءها وبهاءها، ولا يغدو بإمكانها العروج نحو الأعالي إذا انساقت مع الهوى وانصاعت لما يضرها وما يمقعها، يمكن ما أدري ما تبين الكلمة، وخشيت الاندكار ولم تؤمن البقاء المطلق. وما ينفعها، يعني ما يضرها ما ينفعها مع بعض، انصاعت لما يضرها ما ينفعها، يعني قاعد تفكر في المنافع والمضار وتبحث إلى، يعني تفكر قاعد تحاسب وتخطط وش اللي ينفعنا ونسويه وش اللي ما ينفعنا ونتركه وما إلى ذلك. طبعا هذا معناته أن الإنسان ما يفكر أصلا، لكن يفكر بالضبط، مو 24 ساعة يقعد يخطط ويفكر ويشيل ويحط وهذا وش بسوي فيه وش لا، يحط له وقت إلى التفكير، يقرر يتخذ بعض القرارات، انتهى الموضوع، واضح؟ ما يضيع طول اليوم وفكره ما يقدر يضبط هذا الفكر، ما يقدر يضبط خياله. زين، وبديهيا أن الصدمة والعذاب الناشئين من الكسرات النفسية أقوى منهما، يعني عندما يسقط الإنسان بسبب الكسرة النفسية التي تشغله عن ذكر الله فتسقطه من عين الله سبحانه وتعالى، هذه الصدمة والعذاب الذي سوف يعيش الإنسان يعيش غربة واقعا، يعني الإنسان لما يسمح إلى الخواطر، هذه الخواطر بأن تجول في ذهنه، خصوصا إذا كان واعي ناضج وفعلا يبغى يصل إلى الله سبحانه وتعالى ويبغى يطهر نفسه، فإذا صلى صلاة زين ولا ركعة فيها حضور لله سبحانه وتعالى، واقعا بعد إذا كان فعلا ناوي يهدم نفسه، واقعا يعيش حالة من الصدمة، أنه لوش أنا كده، لوش صلاتي جافة، لوش ما عندي توجه، أو لما يقرأ دعاء، يعني بعضنا يقرأ دعاء كميل ما يحمل دمعة، فضلا على أنه ينهار، خصوصا معاني بعض معاني الدعاء يعني فعلا تسبب انهيار نفسي إلى المؤمن. فإذا أنا قرأت ولا حتى صحت ولا حتى طاحت دمعة لله سبحانه وتعالى، زين هذا واقعا اللي فعلا قاعد يبحث عن السير والسلوك، تهذيب النفس، يعيش صدمة من أثر هذه الخواطر والخيالات التي تمنعه من الوصول والعيش في رحاب الله سبحانه وتعالى والشعور بنفحات الله سبحانه وتعالى. إذن بديهي أن الصدمة والعذاب الناشئين من الكثرات النفسية أقوى منهما في الكثرات الخارجية. فكم من استطاع بإرادته أن يبتعد عن مقابلة الكثرات الخارجية بالعزلة؟ كان الحين وكثير من الأمهات يسوون هالشكل، الحين مثلا أولادها صجوها أو راسها صار يعورها ما أدري وش، تشعر بإرباك، فتقول لهم خلاص أنا بطلع ساعتين ثلاثة برتاح وبعدين أرجع. بالعزلة، الانعزال عن السبب الذي يعني يسبب هذا الإزعاج الخارجي، ننعزل انعزال مادي عنه، فخف عندنا حالة الشعور بالضجة والغوغائية. ولكن إذا كانت الضجة في النفس كيف تنعزل عنها؟ واقعا الإنسان يعيش حالة من التعب النفسي الإرهاق، ولكنه بهذه الوسيلة لم يتمكن من أن يتخلص من عذاب وصدمة الخيالات النفسية، لأنها قرينته ومجاورة له على الدوام. زين، هني أيضا أن المسافر في طريق الله والخلوص والعبودية الحقة، يعني الذي يريد أن يصل إلى الخلوص ومقام العبودية، لا يخاف من هؤلاء الأعداء، فهو يشمر ساعد الهمة مستعينا بتلك النغمة القدسية، نغمات القدسية اللي هي الجذبات، ليتقدم نحو المقصد ويخرج من عالم الخيالات المسمى بالبرزخ. يعني أيضا يجمع الهمة، ما يقول والله أنا ما أقدر، لا أنا في الأخير، خصوصا إذا كنا نعتقد بأننا كل إنسان يصل إلى رب، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني هذه السفر، يعني السفر إلى التجرد والفناء والبقاء وما أدري ويش، هذه الأسفار إحنا بنمر فيها، إما نحن نهذب نفسنا، يعني بعبارة بسيطة، يعني نحن نعقل ونجمع الهم ونعزم على ترويض نفوسنا بإرادتنا، أو أن الله سبحانه وتعالى سوف يؤدبنا بالصعق. ولذلك لما لاحظوا اللي يعيش عالم الطبيعة المتعلق بالمال والولد والأمور الدنيوية، يعني في الأخير، فإنه عندما تقوم القيامة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وما أدري وش، يعني المتعلق بالطبيعة يعيش حالة اهتزاز. أما ذاك الذي روض نفسه وهو بنفسه بإرادته خلص نفسه من هالتعلقات في ذلك اليوم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني ما يعيش هالحالة من الصعق، هو خلص نفسه بإرادته وبالتدريج. ولكن عندما تقوم القيامة ما في تدرج، فجأة كده ما تشوف روحك لها، كل التعلقات سقطت، تحس أنك فقدت كل شيء، تحس أنك ضايع، تنهار تماما. هذا معنى الصعق، الصعق يعني سقوط كل التعلقات التي اعتدت عليها، فجأة هالشكل، دفعة واحدة تدخل في عالم جديد، دفعة واحدة تدخل في عالم. لاحظوا احنا قاعد نتكلم عن عوالم عالية، يعني احنا مو دفعة واحدة بنعيش في عالم الروح والله في عالم الفناء والله البقاء اللي هو عالم الجنة، زين، ولكن في يوم القيامة دفعة واحدة الإنسان سوف يدفع إلى كل هذه العوالم، وحين بعده هو ونصيبه دفع إلى البقاء في الجنة والله في نار جهنم، يعني لأي حد عنده طهارة، بحيث أنه شو اسمه يصل فيه. ولكن بيعيش، حتى لو دخل إلى الجنة سوف يرد، كل منكم إلا واردها، يعني سوف بمر على يعني بيعيش أحوال يتمنى فيها إنه يموت ويعذب و يعني يتمنى فيها الخلاص، يتمنى فيها العدم، يعني مو مقامات الحساب ومقامات ليست سهلة وتصير بشكل سريع على النفس، يعني يعيش عذاب فعلا. فالإنسان في الأخير بيمر في هذه العوالم، لكن فرق بين أن يهذب نفسه ويمر فيها بالتدريج مثل ما ذكرتون، زين، وينتقل من سفر إلى سفر بحيث يصل فيشاهد مقامه في الجنة، إذا استطاع أن يكمل، يعني يشاهد مقامه في الجنة وهو في الدنيا، لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا، يعني هذه شو اسمه، واضحة خلاص. ففي الأخير إحنا بنمر في السفر، ما نقول ما نقدر، لا، إحنا خلقنا حتى نتخذ من هذه الدنيا طاعة طريق ووسيلة وليس منزل نبقى فيه. إذا إن المسافر في طريق الله والخلوص والعبودية لا يخاف من هؤلاء الأعداء. من يعزم على السفر هو يبغي بإرادته يبغي يتخلص من هذه التعلقات، يبغي يتخلص من هذه الآثار كل عالم من العوالم، فإنه ما يخاف من قوة الخيال. نعم عالم الخيالات يصعب ضبطه، مو فقط يصعب ضبطه، بإن شاء الله حين السيد هني بيفصل في الموضوع لأنه موضوع مهم، ويعني مورد ابتلاء، مورد ابتلاء طوال فترة السير والسلوك طوال عمر الإنسان وهو مبتلى بهذا الخيال. إذا أول شيء لازم يتمرن يتدرب على ويش؟ على ضبط الخيال. أول شيء يبدأ بالصلاة. وقت الصلاة أوقف 5 دقائق 10 دقائق، ما أفكر في شيء غير الصلاة. زين ما أفكر في شيء غير الصلاة. أحسن شيء هو إنه وقت الصلاة يعني يعيش حالة دعاء مع الله. الصلاة دعاء، لما يقول الله أكبر واقعا استشعر بأن الله سبحانه وتعالى كبير. كيف الله سبحانه وتعالى عظيم وأنا أوقف أمامه وقعد واقعا يعيش معاني الدعاء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، واقعا يحمد الله سبحانه وتعالى، واقعا يعني يعيش معاني الدعاء. شو تعرفون إحنا، شوفوا إحنا مثلا لما نقرأ دعاء كوميل لما نبغى نتفاعل وش نسوي؟ نعيش معاني الدعاء، صح؟ نعيش معاني واقعا، يعني لما يأتي الاستغفار في الدعاء واقعا نستغفر، مو نقعد بس نبغى نخلص الدعاء. هذه قراءة الدعاء مو هو دعاء. زين نفس الشيء بالنسبة إلى الصلاة بالإضافة إلى المقدمات، ولكن في الصلاة واقعا وش نسوي؟ نستشعر أننا واقعا ندعو الله سبحانه وتعالى. لما تي سبحان الله، لما تي خصوصا في الركوع في السجود، إن الإنسان واقعا يشعر بأنه سبحان ربي العظيم واقعا وهو راكع. هذا الركوع يعني احترام وتقديس. إحنا في إيران بالذات يعني لما شوي يكندسون كده يعني عشان يعني احترام إلى الطرف المقابل. فكيف بعد الركوع كامل يعني كامل راكع مكندس كامل يعني لله سبحانه وتعالى. هذه المعاني استشعر أنك تدعو الله في الصلاة تساعد الإنسان على أن ويش؟ على أن شو اسمه، على أنه يكون حاضر الذهن في الصلاة. زين هذا في البداية، في بداية السير والسلوك يحاول الإنسان بأنه خلاص أنا الحين وقت الصلاة أسكر كل حاجة. مو لازم أسوي أعمال طويلة أخوات، ما يحتاج. نحن يعني بعض الأخوات ممكن أنا مو يعني عندهم شغال، ممكن أصلاً يصلون في العمل. إنزين فمو لازم أقعد أسوي لي قصة طويلة ساعة كاملة أصلي، ولكن وقت الصلاة واقعاً خلاص كل الدفاتر تتسكر. زين وأتوجه للصلاة، ما أسمح بأي وارد من الواردات يمر، أي شيء خلاص. هذا 5 دقائق أنا متوجه للصلاة وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. بهالمقدار إذا أنا تعودت على أن أنا أضبط الخيال عندي أوقات الصلاة شوي 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 أمدد فيها، زي ما قلنا كل شيء بالتدريج أخوات. ما في واحد يقول والله خلاص أنا بضبط خيالي من الليلة ما أبغى أفكر في شيء ما أدري وشو، لا، وإنما ضبط التفكير. واضح؟ ضبط التفكير. أنا أختار الوقت اللي أفكر فيه، مو الأحداث تفرض علي ولا انفعالاتي تفرض علي متى أفكر ومتى أشغل الخيال ومتى أوقف عن التفكير. واضح أخوات؟ زين هذه كمقدمة، بعدين إن شاء الله تجي لنا في الكيفية فله القسم الثاني بيذكر طرق أخرى لشو اسمه ضبط الخيالات. فهو يشمر ساعد الهمة مستعينا بتلك النغمة القدسية يعني الجذبات القدسية، و يعني يشعر بأن الله سبحانه وتعالى معايا، أنا أريد أن أتقرب من الله، أستعين بالله، أتوسل لله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاي حتى أستطيع أن أتغلب على هذا العدو، عدوي الداخلي، هذا الخيال الذي يتحرك باستمرار في نفسي. فيستعين بهذه النغمة القدسية ليتقدم نحو المقصد ويخرج من عالم الخيالات المسمى بالبرزخ. بعدين يعطي السيد العلامة يعطي يعني حال الإنسان مع البرزخ، وهذه مهمة أخوات، هذا يحتاج نحن نقرأ باستمرار. ويجب أن يكون سالك حذراً جداً ومتيقظاً حتى لا يبقى شيء من هذه الخيارات. لويش؟ لأن الخيال، أنتم بتلاحظون هذا الشيء أخوات، لما تنكفون على نفسكم وتبدأون تهذبون هذا الخيال، تبون تخلصون هالصور اللي عندكم، بتلاحظون أن الخيال يتعامل مثل الطفل، مثل الأطفال. تخيل عندكم 20 طفل في البيت، زين، وهذا أطفال مشاغبين مشاغبين مشاغبين، زين. فمجرد ما يدخل المربي بحاسبها عفسه والبيت عفسه، كل شيء كل شيء معكوس، دخلتون كل شيء مو مكالم وصخ، كل حاجه غريبه وعجيبه، زين. مجرد ما يدخل المعلم او المربي، وش يصير؟ كلهم يهربون من اللي سوى الشيء الفلاني. ما حد يتكلم، اصلا مختفين، ما يطلعون ولا كانوا مسوين حاجه، كل واحد في غرفته ولا مش. نفس الشيء بالنسبه الى الخيال. الخيال مجرد ما النفس تنكفئ، الإنسان ينكفئ على نفسه ويروح يبغى يهذب خياله، وإيش تصير هذه الصور؟ تختبئ. الصور تختبئ، واضح؟ فيصعب على الإنسان تختبئ في زوايا القلب كما عبر، يعني زوايا النفس. يصعب، مو شيء حاضر، مجرد ما أقول أنا بأطلعها من، بأنتزعها من نفسي، هذه الخيالات وش فيها؟ تختبئ في النفس. فيصعب على الإنسان اكتشاف المتخيلات، ولذلك يبغى المراقبة ويقظة مستمرة لزين ما يتخلص منها. لأن دأب هذه الموجودات الخيالية أن تخبئ نفسها، هي طبيعتها الشكل، مجرد ما نتوجه لها عشان نتخلص منها تختبئ في النفس عندما يراد إخراجها في زاوية مظلمة من زوايا القلب. ولذلك لازم الإنسان دائما يكون عنده حذر من الخيارات. لذلك أمس قلنا أن أحسن حل عشان نضبط الخيال نحن نوقف الخيالات، لا نشاهد صور كثيرة ونسمع أشياء كثيرة، وهذه الخيالات كلها بتجتمع فيه ويصعب علينا بعدين إخراجها من النفس، تجتمع في النفس ويصعب إخراجها أخوات. ولذلك يجب أن نلتفت في الصور اللي ندخلها، واردات هذا القلب، يجب أن نلتفت إلى لا تكون كثيرة بحيث يصعب على الإنسان التخلص منها. واضح أخوات؟ بحيث يظن السالك المنخدع أنه قد تخلص من شرها، يتصور بأن بعد سنة سنتين وخلاص أنا انحلت عندي الحمد لله، لكن بعدين لما يصير فيه محرك، زين، مثلا نجيب مثال واضح على هالمشكلة. مثلا مريم زعلانة مع أختها مثلا أو مع بنتها أو أي أحد، فبعدين يتراضون كذا، تقول لها مريم خلاص أنا سامحتك، أصلا أنا ما نحامل عليك في شيء، وإحنا خلاص ويكملون طريقهم. بعد 2-3 سنين هالبنية اللي كانت زعلانة منها تغلط غلطة ثانية، فتقول أنا سامحتك في ذاك اليوم. معناتها سامحتك في ذاك اليوم، يعني لا زالت الصورة وش فيها؟ لا زالت الصورة موجودة في الحافظة، ما مسحتها. واضح؟ ايوه. فهذه معناته بانه ايش، كنت اتخيل ان انا مسحتها وانه ما صار شيء، ولكن في الواقع لا زالت موجوده. فالمسح مو سهل الاخوات من الحافظه، خصوصا بالنسبه الى المراه، تكلمنا من قبل محرم بان المراه مو بسهوله تنسى، قدره الخيال عند المراه قويه جدا، فيحتاج انه ايش، ان تكون يقظه. بشكل عام الإنسان يجب أن يكون، يعني حتى بالنسبة إلى الرجل، تطهير الخيال جدا صعب، جدا صعب في السير والسلوك، ومؤذي أيضا، مؤذي. زين، عدم تطهير الخيال جدا مؤذي، لأن بعدين الإنسان لما يعرج إلى عالم الروح بيشوف أن شوائب الخيال بمقدار ما تكون باقية سوف تشوش عليه في عوالم أعلى. وهني السيد العلامة يشير إلى هالنقطة، لأن دأب هذه الموجودات الخالية أن تخبئ نفسها عندما نقرأ بس هذه العبارة ونختم، عندما يراد إخراجها في زاوية مظلمة من زوايا القلب، بحيث يظن السالك المنخدع أنه قد تخلص من شرها ولم يبقى فيه شيء من بقايا عالم البرزخ. صرنا خلاص بعد تخلص من الكثرات، النفسية، ولكن ما إن يجد المسافر طريقه إلى نبع الحياة. يعني تصير عندنا سائم، تبدأ جذبات عالم الروح زين إلى عالم الحياة، يريد أن يرتوي من عيون الحكمة حتى تنصب عليه فجأة. مجرد ما ينساق مع النسائم والجذبات الروحية حتى بينتقل بسافر إلى عالم الروح، فجأة ما يشوف إلا وإيش أسقطته هذه الصور الخيالية. شاهرة سيف القهر والجفاء فتقضي عليه، ويبدأ من جديد ينشغل في ويش في تخلص من هذه الخيالات. مثل هذا السالك مثل من يصب الماء في حوض بيته. هني يعطينا مثال، نقرأ بسرعة خلاص لأن نخلص عالم الخيال. هذا المثال يذكر أيضا القاضي الطباطبائي، أيضا ظاهر العلامة بحر العلوم، لأن هذا الرسالة رسالة السيد العلامة الطباطبائي لما درسها طلاب كان ناظر إلى رسالة السير والسلوك للعلامة بحر العلوم أو المنسوبة لبحر العلوم. تقريبا نفس المطالب موجودة بس هني مفصلة أكثر ومبسطة. يعني يقول السالك هني مثل هذا الحوض، حوض الماء، فأنت هذا الحوض فيه شوائب، فيه أوساخ زين، فيه غبار، فيه طين زين. إذا مجرد ما تصب فيه ماء أو تحركه، هذا الوسخ وش فيه؟ يتحرك ويخرب الماء، يرتفع فوق شوي فما تقدر تستفيد من هذا الماء. إنزين كيف تتخلص منه؟ يقول مثل هذا السؤال، كيف تتخلص من الخيالات؟ يقول هذه الخيالات عشان تتخلص منها لازم تخليها تجتمع، ما تحرك ذي الماء، يعني خيالك ما تحركه، زي العزلة، يعني العزلة المادية الخارجية عشان تتخلص من الكثرات. قلنا تحتاج لعزلة مادية وإن كانت 40 يوم 30 يوم، نفس الشيء بالنسبة للخيال، لازم تخليه فترة ما يتحرك. هذا الماي ما يتحرك، الخيال ما يتحرك، 10 أيام أسبوعين أصلا ما تسمح إلى أن تحرك خيالك، واضح؟ ما تحركه. هذا الخيال إذا ما تحرك شوي شوي، أنت بتشاهد هذا اللوث سوف يجتمع في قاع الحوض ويلصق ببعضه البعض، يصبح كتلة طين، واضح؟ هذه الكتلة أخذها وش فيها؟ أنت هذه يعني إن شاء الله مع التجربة بتلاحظون هذا الشيء، يترسب كل الصور تنزل في القاع، بعدين تقدر تنتزعها كلها تطلع. أنت لما أتي بتشيلهم واحدة واحدة كلها تهرب وتروح في زوايا القلب، هذا زي لما الماي لما تحركه في الحوض وهو صخ، كل الشثمة بتنتشر في الماي، ما تقدر تطلعهم وهم ذرات متناثرة في الماء هذه الشواذ. ولكن لما تسكت عنها تخليها أسبوع أسبوع، يعني قوة الخيال أصلا ما تفكر في شيء، أصلا ما تفكر في شيء، تأخذ ولا حاجة ولا شيء، ما تسمح لخيالك أن يتحرك أبدا زين لمدة 10 أيام أسبوع، كل واحد على حسب قدرته. فتترسب مجموعة من الخيالات، هذه الخيالات تأخذها وتنتزعها وتتخلص منها مرة واحدة، بحيث أن تقرر بأن هذا اللي شاغل بالك هذا الشيء هو اللي في الخيال حقي. دي شيء طبعا فاطمة يقول كيف هذا؟ اسألوا المساجين، بعض اللي سجنه وخصوصا إذا كان سجن انفرادي، إذا سجنه سجن انفرادي يقعدون 10 أيام أسبوع شهر لوحدهم، في البداية يعيشون يعني عصف نفسي، كل شيء حتى يتذكرون في الطفولة وش صار وكذا، كل شيء يتذكرونه زين. بعدين شوي شوي يبدأون وإيش يطهرون هذه الذكريات كلها، هذه ما لها قيمة، هذه لو شنو أذكره، لو إحنا كبرنا، هذه كذا كذا كذا، يبدأ يطهر نفسه بشكل تلقائي. يعني الإنسان يبدأ يطهر نفسه. هنا في السالك نفس الشيء، يحتاج بأنه إيش أول ما يقعد السالك مع نفسه، خصوصا في المرحلة الأولى، يعني في 10 أيام الأولى مثلا، شهر اللي يقدر عليه إنزين، فأنتين وش تسوين؟ أصلاً ما تسوين شيء، أصلاً فقط قاعدة زي السجن الانفرادي إنزين. طبعاً هذا مو الكل يقدر يسويها، بس أقول إلا تقدر تسوي إنزين. ممكن تسوونها في تروحون تعبدون شيء، تسوونها يعني في مكان كما قلتوا مثلا في حرام أو شيء، ولكن ما تفكرون في شيء أبدا غير الدعاء غير كذا ولا شيء، فأصلا ما تسمحون إلى الخواطر بأنها تتحرك. إنزين، بحيث أن وهذا يحتاج لقوة إرادة زي ما قلنا، وإذا كنتم ما تبدون تضبطون نفسكم وأنتم تشتغلون في شيء خلاص قعدوا في غرفة معينة في شيء سجن انفراد اعتبروه. إنزين، بحيث أن تظهر شوي شوي بتظهر هالذكريات والمشاكل والصور اللي أنتم أخذتونها حتى من الطفولة، بتتذكرون أشياء لما تهدأ النفس، صفحة النفس تصير صافية، كل ما فيها من صور وإيش فيها تطلع، فبعدين تبدأون تقتلعونها إن هذا أنا لو إيش مخلف محتفظة فيه، هذا لو إيش كذا، هذا لو إيش كذا لازم أتجاوزه، لو كذا كذا، فأبدأ وإيش أنظف بيت القلب. وطبعاً مو في مرة واحدة، يحتاج إلى ويش؟ يحتاج إلى وقت واضح. هذا يعني يحتاج إلى أكثر، يعني زي الأربعينيات في العبادة، هذا بعد يحتاج إلى أكثر من مرة حتى النفس تتظهر بالكامل. زين، هذا المثال اللي يذكره لنا، إحنا طولنا قلنا الخيال ما بنتخلص منه، ما بنتخلص منه، يبي يهجم على النفس باستمرار، ولكن حسب مجهودنا اللي نبذله بتقل الخيالات. ضبط الخيال بالكامل يحتاج لعناية إلهية، لذلك من أهم يعني المسقطات إلى السالك هو عدم قدرته على ضبط الخيال. واضح خلاص؟ في سؤال أو شيء؟ والله نختم. اللي عنده سؤال ترفع اليد عشان أعرف إن حد يكتب شيء. أم فاطمة تقول وش الطريقة؟ أنتم لما تقعدون مع نفسكم 10 أيام 20 يوم لوحدكم بدون ما تفكرون شيء، بتعرفون كيف تنظفون الخير وتظهر هذه الصور، بتعرفون كيف تطهرونها. إذا التطهير مع الزحمة ما يصلح، تطهير الخيالات مع وجود ازدحام وكذا ما يصلح، كل هالخيالات بتفر ما بتقدرون تطهرونها، قوة الخيال ما تقدرون تطهرونها. هل الخيال إذا ما تخلص من الإنسان يكون من أخذ الشيطان؟ نعم طبعاً من أخذ الشيطان للنفس الأمارة إلى آخره. أصلاً قوة الخيال هي نفسها قوة الخيال، يعني تشغل الإنسان، هي بنفسها مانع. فاطمة تقول مع هالكثرات كيف يمكن لنا التطهير؟ قلنا بينا أنه لازم يصير في عند الإنسان خلوة بمقدار ما يستطيع. إذا ما تخلص من التعلقات المادية، لا، لابد أن أول عالم هو عالم التعلقات المادية، تخلص منه بعدين ينتقل إلى الخيال. بينا إن شاء الله كيفية تطهير الخيال بشكل عملي، ولكن الأساس هو اللي ذكرناه بأن لازم يصير عند الإنسان خلوة طويلة، بحيث أنه زي ما بينا إن شاء الله هذا دستور عملي. يعني الدرس القادم بنكمل إن شاء الله، بس إحنا تأخرنا لأنه إحنا يبنى السجن كمثال أخوات، يعني مش تسوي المشكلة دخلنا، وإنما الإنسان يحبس نفسه عشان ينظف خياله. طب انضبطنا. ليش الإنسان أحياناً إذا تعرض إلى ضغوط وكذا وشعر بأنه فعلاً يحتاج إلى ما، ولا مرة عليكم ما يصير، يعني أتصور أن كل إنسان يصير عنده الحالة أنه يوصل لحالة أنه لازم يوقف يشوف وشو صاير وشو مسوي في عمره وشو مسوي في حياته، يحتاج أنه ينكفئ على نفسه. يعني في كل مراحل عمر الإنسان هالشكل عايش بالانشغال بالمادة وبال خيالات، وفي الأخير لازم عندكم حتما تجربة على الأقل بعضكم، إن الإنسان يتعب من الكثرة ومن يحتاج إلى يشوف وين بالضبط، وين واقف، وين رايح، وش بيسوي. أنا لاحظ مع نفسي أكون ملتفتة كثيرا إلى نفسي وأجلس، لكن حينما أكون مع ناس أعيش وحشة روحية وألتفت إلى خيالات كثيرة وأقف على هذا الرياح. ما لي علاقة بالرياح، إحنا قاعد نتكلم الحين عن إن إحنا لابد إن نضبط الكثرة الخارجية ونضبط الكثرة الداخلية. الإنسان يتخطى مراحل لكن يرجع مراحل فويش تقصدون، وشيء طبيعي يعني إنه يرجع أو يسقط يحتاج إلى توبة ومحاولة من جديد. قد يكون لكن سرعان ما نرجع إلى ما كنا عليه سابقا، سرعان إلى ما نرجع يعني ما كان ممكن، يعني ممكن أحد الأسباب إنه ما كان القرار قرار واقعي، يعني ما في إصرار، ما في إرادة قوية. أول شيء الإنسان يشتغل على جمع الهمة، بينا بأن أول شيء العزلة المادية حتى لو كانت في البداية إلى ساعات، يعني آخر الليل مثلا الإنسان يصير عنده عزلة بمقدار ما يستطيع الإنسان. الحين يعني إحنا في ظرف ما نقدر نسافر مثلا، ولكن إذا كان في مجال إن الأم تسافر خصوصا في الحج، الحج عزلة رائعة جدا راح يستغلها، يعني أو في أيام يعني أيام خاصة، أيام العبادة، يعني بحيث إنه فعلا يطوي مرحلة في السير والسلوك. وإذا استطاع أنه يسافر أو شيء لمدة أسبوع أسبوعين على حسب إمكانياته، يعني إذا قدر يأخذ 40 يوم ممتاز، إذا ما قدر على حسب ما يستطيع، ولكن لابد أنه يسوي له برنامج. وش فيه؟ يسوي له برنامج عزلة. زين، أنا قاعد أعطيكم نماذج فاطمة، يعني أنتم تشوفوا وش نموذج الأنسب إلى وضعكم، كل واحد وضعها يختلف. خب خلاص أخوات، عبير ظاهر طرحت، مها جواد كاظم ما أدري طرحت سؤالها والله لا. ظاهرا اللي رافعين يدهم خلصوا الأسئلة. فاطمة علي حسين خلصتون؟ خلاص أخوات؟ الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء. Thank you.